ثم قالوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي سفيهنا يعنون إبليس. شططا قال السدي عن أبي مالك شططا أي جورا. وقال ابن زيد أي ظلما كبيرا. ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولدا. ولهذا قالوا وأنه كان يقول سفيهنا أي قبل إسلامه على الله شططا أي باطلا وزورا. ولهذا قالوا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله تعالى في نسبة الصاحبة والولد إليه. فلما سمعنا هذا القرآن وأمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك.
نعم. قوله تبارك وتعالى عن قول الجن وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، من المراد به هذا السفيه الذي أشاروا إليه أنه كان يقول سفيهنا؟ هنا قول مجاهد عكرمة وقتاده والسدي قال يعني إبليس، يعني إبليس. وهذا القول قال به آخرون من السلف أيضا كابن جريج، وهو اختيار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. ولكن المعنى والله تعالى أعلم أعم من هذا، إن السفيه هنا مفرد مضاف وهو للعموم، يعني يقول سفهاؤنا على الله شططا، فهو بمعنى الجمع. ولهذا فسره بعض أهل العلم بعصاتهم ومشركيهم أهل الإشراك منهم، ولا يختص ذلك بإبليس، وإنما يقول بذلك إبليس وأتباع إبليس، والله أعلم. وكأن هذا أقرب، لكن في الأصل هل اقتصر على تفسيره بإبليس فقط كما هنا المختصر ها فقط؟ هذا يدل على أن ابن كثير رحمه الله يختار هذا القول، وكذلك ابن جرير. كيف؟ إيش العبارة؟
اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة.
اسم جنس
لكل من زعم أن لله صاحبة وولد.
ثم فقط قال هكذا. وقوله إبليس في أي سياق؟ وأنه كان يقول سفيهنا. اقرأ لي من هنا كلام ابن كثير، ماذا يقول؟ ها يحتمل إذن ذكر قول آخر، لكن الأول هو اختياره. نعم. يقول شطط قال أي جورة عن السدي عن أبي مالك. قال ابن زيد أي ظلما كبيرا. نعم. وذكر هنا ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس. طيب. نعم. هذا لو قال وأنه كان يقول السفيه مثلا كن العهدية، لكن أنه كان يقول سفيهنا، فيمكن هذا على كل حال أن يكون هو الأكمل في هذه الصفة في السفه، لكن يقال إنه يدخل في ذلك دخولا أوليا، لكن تخصيص المعنى به قل وأنه كان يقول سفيهنا. قالوا لهذا قالوا وأنه كان يقول سفيهنا أي قبل إسلامه. كيف يأتي هذا إذا كان المراد إبليس؟ لكن هذا بأي اعتبار؟ باعتبار الاحتمال الذي ذكره. قالوا يحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولدا. ولهذا قالوا وأنه كان يقول سفيهنا، كان في الماضي أي قبل إسلامه على الله شططا أي باطلا وزورا. المقصود الغلو في الكفر، تجاوز الحد، ففسر الشطط بالجور هنا كما جاء عن أبي مالك، وفسر بالكذب أيضا كما قال الكلبي شططا. فهذا على كل حال تفسير له بالمعنى. يعني ليس ذلك أصل معنى كلمة الشطط في لغة العرب، فإن أصله البعد عن القصد ومجاوزة الحد. فهذا الذي يقول بأن لله شريكا أو أن له صاحبة أو ولدا يكون قد تجاوز الحد، ويكون كاذبا في قوله ودعواه. فتفسير من قال بأنه الكذب وتفسير له بالمعنى، فإن قوله هذا كذب، لكن أصل كلمة الشطط هي بمعنى ما ذكر، والله أعلم. بعد عن القصد والاعتدال في مجاوزة الحد. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن، قالوا لهذا قال إلى آخره. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، هذا عجيب ويحتاج إلى وقوف عنده، يقف الإنسان يتأمل ويتدبر في هذا الموضع. يعني أن المعنى كما قال ابن كثير هو الذي قاله المفسرون، ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله تعالى في نسبة الصاحبة والولد إليه. يعني لما سمعوا القرآن علموا أن ذلك يعني من نسبة الصاحبة والولد إلى الله تبارك وتعالى أنه كذب افتراء على الله. لكن انظر إلى قولهم هذا وهم صادقون فيه، هؤلاء آمنوا وذكر الله قولهم. ومعروف أن الحكايات في القرآن إذا لم يأتي قبلها أو بعدها أو في أثنائها ما يبطلها، فالأصل أن ذلك يعني الصحة أنها صحيحة. فهم يقولون هذا والقرآن أقرهم عليه، يعني أنهم صادقون في قولهم هذا، ما كانوا يظنون أن تتمالأ الجن والإنس في الكذب على الله تبارك وتعالى في نسبة الشركاء والأنداد والصاحبة والولد. يعني هذه الدعوة، هذا الإشراك وقع للإنس ووقع للجن، فيقولون ما كنا نظن. والظن هنا ليس بمعنى اليقين، هنا بمعنى معنى إيش؟ يعني بمعنى أن ظننا أن لن تقول الإنس والجن، بمعنى غلبت طرف الرجحان. فليس كل ظن في القرآن بمعنى اليقين، فهو يأتي بمعنى اليقين ويأتي بغيره. فهنا يقولون وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن، بمعنى أنهم لما رأوا هذا التوافق عند الإنس والجن بهذا الباطل ظنوا أن ذلك حق، وأنهم ما اتفقوا على هذا إلا لأنه حق. وهذا فيه عبرة أن الكثيرين، كثير من الناس يغترون بالباطل لما يرون من توافق عليه لدى الكثير من الناس، لا سيما من يحسنون الظن بهم. وفي ما يذكره أهل العلم من المناظرات، من ذلك ما وقع مع رجل من النصارى، فلما بان له وظهر انقطعت حجته أن ما هو عليه من الدين والإشراك والتثليث ونسبة الصاحبة هو الولد إلى الله تبارك وتعالى أن هذا باطل، ثم لم يلبث أن كان جوابه أن قال بأنه يعلم أو بأن ذلك بين ظاهر، يعني أن هذا القول لا وجه له. لكن يقول نظرت في أهل ملتنا من أولهم إلى آخرهم على كثرتهم يقولون بذلك ويقررونه، فعلمت أنه حق. يقول تتابعهم عليه، تواطؤهم على هذا دليل على أنه حق. هذا الدليل عنده بعد ما بين له بطلان ذلك وأقر ببطلانه، فكان هذا هو الجواب. فالاغترار بما عليه هؤلاء من أهل الباطل لربما يوقع الكثيرين في هذا الإصرار على باطلهم أو الاغترار بحال هؤلاء. كيف يكون هؤلاء على باطل؟ هؤلاء الذين يحسنون بهم الظن. لذلك ذكر المعلم رحمه الله في كتابه التنكيل، ذكر أشياء في طرق الهوى إلى النفوس، ذكر أشياء عجيبة، ومنها ما يتصل بهذا المعنى أنه إذا أذعن وأقر بالحق وكذا، يعني هذا أنه ينسب أهل ملته وقومه ونحو ذلك إلى الباطل. هذا بالإضافة إلى أن هذه الجهود التي بذلت من قبله ومن قبل غيره في دعوته إلى ما هو عليه كل ذلك ذهب هباء منثورا، فيشق ذلك عليه فيؤثر البقاء على باطله. على كل حال، ابن القيم رحمه الله تكلم على تقديم الإنس على الجن هنا في قول الجن: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. أحاصل كلامه رحمه الله أنه يقول قدموا الإنس كأن ذلك باعتبار أنهم قالوه من باب دفع التهمة لئلا يظن قومهم حينما يخاطبونهم بدعوة التوحيد أنهم إنما مالؤوا طائفة من الإنس على هذا فجاءوا إلى قومهم بما لا عهد لهم به. فهم ابتدأوا بالإنس، قالوا أن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، فهم يقولون الإنس، وقعوا في نفس المشكلة، فنحن ننكر على الطائفة.